بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف قدس سره: وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال في بعض كلماته. يتعرض المصنف لجواب صاحب المقابس المحقق التستري عن الشق الثاني في بيع الفضولي أو في عقد الفضولي، وهو المشتري. حيث تقدم من المصنف أجاب عن الوجه الرابع، أشكل على نفسه بأن هذا الجواب يتم في البائع الفضولي دون المشتري الفضولي، فإن المشتري الفضولي يتشخص ويتعين فيه الإشكال، فإذا أجاز المالك، وهو هنا في المشتري مالك الثمن، إذا أجاز شراء الفضولي يلزم منه إما وقوع العقد بلا معاوضة فهو باطل، وإما أن يكون المجاز غير منشأ أو والمنشأ غير مجاز فيثبت الإشكال. تقدم من المصنف أيد هذا الإشكال، ثبت هذا الإشكال، رسخ هذا الإشكال بنقل كلام العلامة. قبل أن هو يجيب عن الإشكال تعرض لجواب المحقق التستري في كتابه مقابس الأنوار، ويجيب عنه ثم هو يجيب عن الإشكال. فهرسة البحث واضحة إن شاء الله. حاصل جواب التستري هو أحد شقين، حيث يقول التستري: إما أن نلتزم بفساد العقد إذا كان الفضولي مشتريا ونسلم بهذا، وإن كان مخالفا لبعض النصوص والآراء الفقهاء، وإما أن نلتزم بالصحة بالبيان الآتي: إما أن نلتزم بالفساد وإما أن نلتزم بالصحة بالبيان الآتي. ما هو البيان الذي التزمه صاحب المقابس لتصحيح شراء الفضولي؟ قال: أن الفضولي المشتري إذا أنشأ العقد، إذا أنشأ القبول، فهو ينشئ أمرين. طبعا كلامنا بالمشتري الفضولي وهذا الوجه جاري بشكل عام حتى في البائع الفضولي، أن الفضولي إذا أنشأ البيعة إيجابا أم قبولا، فهو في الحقيقة ينشئ أمرين. الأمر الأول أصل المعاوضة، ينشئ أصل المبادلة بين العوض والمعوض، والأمر الثاني الذي ينشئه هو تملك الثمن إذا كان بائعا، وتملك المثمن إذا كان مشتريا. ففي كلامه في إنشائه دلالتان: إذا قال الفضولي بعت أو قبلت فكلامه ينحل إلى مدلولين. المدلول الأول: أنشأت المبادلة بين العوض والمعوض، بين الثمن والمثمن. والمدلول الثاني: أنشأت تملكي آني الفضولي للمثمن إذا كان مشتريا. أو للثمن إذا كان بايع. هذا واضح الخطوة الأولى. ثم المالك إذا أجاز هذا البيع فالإجازة تتعلق بعين ما أنشأه الفضولي، تتعلق بما أنشأه الفضولي ولكن بمدلوله الأول دون الثاني. فالمالك إذا أجاز كأنه يقول أجزت أصل المعاوضة، قبلت أذنت لهذا الفضولي أن يجري العقد بشقه الأول وهو أصل المعاوضة، أما الشق الثاني فمردود لا أقبل به، لا أريده، لا أجيزه. وهو يعني أن المالك أمضى المعاوضة والمبادلة ورد تملك الفضولي للمثمن أو الثمن، وفي كلامنا للمثمن. صار واضح إن شاء الله. وحينئذ إمضاء أصل المعاوضة يعني صحة العقد، وأما كون الثمن أو المثمن أين يدخل فأصل المعاوضة هي تبين أين يدخل الثمن أو المثمن، إذ كل منهما يدخل في ملك من خرج منه الآخر. هذا شنو كلام التستري. يجيب المصنف يعلق على هذا الكلام بشكل مختصر يسير، يقول أما الشق الأول وهو الالتزام بالفساد هذا مخالف للإجماع والنصوص. إذ الإجماع قام على صحة بيع الفضولي إذا كان للمالك وفساد بيع الفضولي إذا كان لنفسه، ما عندنا هالشيء تفصيل أنه للمشتري، هذا جواب المصنف. ما عندنا أنه إذا كان الفضول المشتري يبطل وإذا كان باع يفسد. وأيضا مخالف للنصوص، هناك نصوص دلت على صحة الفضول المشتري. طبعا واضح تعليق الأعلام هنا. أولا النصوص ما عندنا، وين النصوص؟ لو كان عندنا نصوص لكانت هي الدليل، ما بقينا احنا شنو في حيرة من أمرنا. وكونه مخالف للإجماع هذا هم أول الكلام، وين الإجماع على صحة الفضول؟ ليش ما نستدل به؟
أصلا عندنا خمس أقوال شيخ.
بعد وأما طبعا الشق الأول هو نفسه التستري لم يلتزم به، فلذلك المصنف لم يطل الحديث فيه، لأن هو نفسه التستري صرح بعدم تمامية الشق الأول، وكأنما هو من باب التشقيق يقول بالتالي هذا الإشكال، إما أن يلجئنا إلى التسليم به وفساد البيع، وإما أن نقول بالصحة، وحيث لا يمكن القول بالفساد فنلتجئ إلى القول بالصحة. هاي احفظها يمه، سنجي نجاوب، عندنا ملاحظة هنا. هذا تعليق المصنف على الشق الأول. وعما الشق الثاني، شنو الشق الثاني؟ أن إنشاء الفضولي فيه دلالتان، أصل المعاوضة وتملك أحد العوضين. يقول المصنف لا نسلم أن إنشاء الفضولي فيه دلالتان، إنشاء الفضولي ليس فيه إلا دلالة واحدة. إذا كان مشتريا وهو مسألتنا، فقوله قبلت ليس فيه إلا المطاوعة والقبول بما أنشأه الموجب، والذي أنشأه الموجب هو مدلول واحد وهو معاوضة بكيفية خاصة. ما عندنا حالتين، معاوضة خاصة، ما عندنا كلي المعاوضة أصل المعاوضة ومعاوضة خاصة بتملك كذا أو تمليك كذا، لا ما عندنا هيك دلالة واحدة. فإذا هذا الكلام شنو غير صحيح. قال وقد تفطن بعض المعاصرين وهنا أكو ترديد في كلمات المحققين المتابعين المراجعين. هذا بعض المعاصرين منه إذ المصنف يطلق هذا التعبير كثيرا على صاحب الجواهر، وقد يطلقه على المحقق التستري أيضا، ويمكن أن يراد به الشيخ الكبير كاشف الغطاء. وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال في بعض كلماته. يا إشكال لزوم البطلان في كون في حال كون الفضول مشتري، فالتزم تارة وأخرى، فالتزم بعض المعاصرين تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه مع أنه لا يخفى مخالفته للفتوى، وأكثر النصوص المتقدمة في المسألة كما اعترف به بالمخالفة أخيرا. هو نفسه بعض المعاصرين اعترف بالمخالفة في نهاية كلامه. وأخرى بأن الإجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين، وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها. فصارت الإجازة لمن؟ لأصل المعاوضة، لا لخصوصية المعاوضة وهي تملك المثمن. بأن الإجازة كلام الآن، هذا التوجيه كلام التستري إذا كانت كلام له. وأخرى بأن الإجازة إنما تتعلق بنفسي بأصل مبادلة العوضين، يعني أصل المعاوضة، وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها في المبادلة وفي المعاوضة. يعني هاي أصل المعاوضة نحللها، أصل المعاوضة وخصوصية معينة، فالإجازة تتعلق بأصل المعاوضة دون الخصوصية. يعني من قبيل أنه أنت تطلب مثلا شخص معين تقول له جيب لي مؤمن أريد أكرمه، هو يجيب لك فد شخص معين تقول له لا أنا أصل الإنسانية أنا قبلتها من عندك، بس كونه هذا فلان لا ما أريده وخر لي. صنف يقول ما عندنا هيك شيء، هو بالخارج خلاص، هو الإنسانية موجودة بخصوصيات فلان، وخصوصيات فلان شخصت إنسانيته، ما عندنا اثنين. واضح إن شاء الله؟ الآن هذا الشق الثاني تشوفونه بعيد، مو ما مناسب، وصنفها مشكل، قال ما عندها هيك دلالة. واضح؟ زين، هو نفسه هذا المحقق ليش ذكر شقين؟ ليش قال إما أن نلتزم بالفساد وإما أن نلتزم بالصحة؟ يعني ما كأنما في كلام أكو فد شيء، يعني اللي يقول إحنا مو لم نكن في سهولة وفي نفاهة ونقول بالتشقيق الثاني، وإنما هروبا من القول بالفساد الذي هو يخالف الفتاوى والنصوص. فالفتاوى والنصوص التي دلت على الصحة تلجئنا إلى تأويل، فنفس الهروب، نفس الهروب من الفساد البعيد جدا قرينة على هذا الذي استبعده المصنف. يمكن القول هكذا. قال وفيه أن حقيقة العقد، أن حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الإشكال اللي هي شنو؟ أن المشتري هو راح يتملك المثمن، فبعد مدلول مطابقة راح يصير، أعني قول المشتري الغاصب تملكت أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم ليس إلا إنشاء تمليكه للمبيع، ليس إلا، ما بدلالتين، فإجازة هذا الإنشاء لا يحصل بها تملك المالك الأصلي له، بل يتوقف على نقل المستأنف. يعني يقول على كلامه بالتالي الشق الثاني ما نقدر نلتزم به، لأنه راح يصير دلالة فقط على تملك المثمن، فالإجازة إذا تعلقت راح يرجع لنفس أصل الإشكال. الإجازة إذا تعلقت بإنشاء الفضول المشتري لزم عدم المعاوضة، وإذا بقول بغيره لزم شنو؟ أن تكون الإجازة عقد مستأنف. أي هو كلامنا عن أصل الإشكال. يعني هو هذا أصل الإشكال يأتي في البائع الفضولي وفي المشتري الفضولي. في البائع الفضولي لله الحمد والمنة جاوزنا، بقى هو الإشكال نفسه وهو الدوران بين ماذا؟ بين عدم تحقق المعاوضة وبالتالي فساد البيع، وبين أن تكون الإجازة عقد مستأنف. هذا الترديد بقي وين؟ في المشتري الفضولي. فإذا هذا الكلام من التستري أو من بعض المعاصرين غير تام، فالأنسب في التفصيل. يجيب المصنف عن الإشكال الرابع في الفضول المشتري. حاصل الجواب، وأرجو الالتفات أيضا لأنه فيه شيء من الدقة، أن الفضولي حيث أنشأ العقد كمشتري، فضولي أنشأ العقد كمشتري، فلا بد أن يكون قاصدا المعاوضة، قصد المعاوضة، لابد مشتري قصد المعاوضة، وإلا لو لم يقصد المشتري بقوله تملكت أو ملكت المعاوضة كانت هذه ألفاظ بلا معاني وساقطة عن الاعتبار وخارج عن محل الكلام، إذ أصل فرضية المسألة أنه يبيع لنفسه. يبيع لنفسه يعني قاصد المعاوضة، يبيع يعني يعاوض. فإذا المقدمة الأولى لا ريب ولا إشكال أن الفضول المشتري لنفسه يقصد المعاوضة. المقدمة الثانية، لا بد للفضول أن يبني على أنه يملك الثمن عدوانا أو اعتقادا. لا بد للفضولي في مقام إنشاء القبول أن ينزل نفسه، أن يدعي تملك الثمن، هو مو مشتري يملك، يريد يتملك المثمن في قبال الثمن، فلا بد أن يدعي أنه يملك الثمن عدوانا إن كان غاصبا، واعتقادا إن لم يكن غاصبا، فيكون المشتري الفضولي قاصدا تملك المثمن بما هو يملك الثمن. ركزوا وياي، باعتباره قصد تملك المثمن، فلا بد أن يكون قصد تملك المثمن مبني على شنو؟ ادعاء وتنزيل نفسه منزلة مالك الثمن، فهو إنما أجرى الشراء، أجرى القبول، أنشأ القبول لغرض وهو تملك المثمن. وبما أن تملك المثمن لا يحصل إلا لمالك الثمن، فهو يقصد نفسه، ينزل نفسه مالكا للثمن عدوانا أو اعتقادا، مو مهم، المهم هو يرى نفسه مالك الثمن. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، يستفاد من إنشاء المشتري للتملك، يستفاد من إنشاء المشتري للتملك بقصد إدخال المثمن في ملكه، أنه هذا المستفاد، أنه ينسب التملك له لا بشخصه لا بنفسه، وإنما من حيث هو يملك الثمن. فالمشتري باعتباره من العقلاء، والعقلاء يعلمون أن المعاوضة لا تتم إلا بين مالكين، فهو نزل نفسه منزلة مالك الثمن ثم قصد تملك المثمن. هنا وياي، فهو قصد تملك المثمن بما هو في شخصه أو بما هو يملك الثمن. قصد إدخال المثمن في ملكه بقوله تملكت بما هو في شخصه أو بما هو يملك الثمن. لا ريب أنه يقصد إدخال المثمن في ملكه من حيث هو يملك الثمن، وإلا من حيث هو بنفسه وبشخصه هذا لا يحقق المعاوضة. إنما الذي يحقق المعاوضة هو المقابلة والمبادلة بين الثمن والمثمن، فهو يعلم أن المثمن يدخل في ملكه إذا لحظ حيثية ملكية الثمن لا حيثية شخصه بما هو زيد أو عمر أو خالد، إذ شخصه لا دخل له في عملية المبادلة والمعاوضة. واضح إن شاء الله؟ هاي المقدمة قد صارت مقدمة الأخرى الرابعة. هناك قاعدة عقلية تقول كل شيء ثبت لشيء من حيثية ما فهو ثابت لنفس الحيثية. كل شيء ثبت لشيء من حيثية ما فهو ثابت لنفس الحيثية. تذكرون الرواية اللي قرناها بالأسبوع قبل الماضي؟ لو نسيناها؟
لا ما نسينا، احنا قرأنا روايات.
اي ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا. يعني هذا فلان الناصبي ناصبني العداء لشخصي أو لحيثية الولاية وتبعيتي لأهل البيت. فإذا الإمام قاعد يستدل يقول وهذا النصب الذي ناصبكم إياه إنما هو ثابت للحيثية، فهو هذا الشخص، التفتوا وياي، هذا الشخص الذي يناصبكم العداء بما أنكم أتباعنا هو يناصبنا العداء. منين الإمام طلع هاي النتيجة؟ يقول لأن النصب إذا ثبت لكم من حيث تبعيتكم لنا فالنصب ثابت لنفس الحيثية التي هي نحن. ولماذا ناصبكم العداء؟ لشخصكم أنكم ابن فلان أو فلان، ما أدري مشخصاته كذا، ناصبكم العداء لأن لونكم كذا، لأن طولكم كذا، لأن سكنكم مثلا في المنطقة الفلانية، هو هاي الحيثية اللي لاحظ بها الناصب أو حيثية تبعية الولاية تبعيتكم إنه. فإذا هذا الذي ثبت وهو الناصب من حيثية التبعية لنا ثابت لنفس الحيثية، وهي شنو الحيثية؟ وهي حيثية نفس أهل البيت. فكانما تطبيق لهذه القاعدة في المقام. مطلبنا المشتري حينما أثبت التملك للمثمن من حيث هو مالك الثمن، إذن هو أنشأ تملك المثمن لمالك الثمن. وياي؟ فالثمن من كيس من خرج يدخل فيه المثمن. لماذا؟ لأن الحيثية التي قصدها المشتري ليست موجودة عنده. أي حيثية قصدها المشتري؟ أنه مالك الثمن. حيثية تقييدية. هو قصد إدخال المثمن في ملك مالك الثمن. خب، هو ادعى نفسه مالك الثمن تنزيلا وادعاء باطلا. إذن يدخل المثمن في ملك مالك الثمن الحقيقي. يعني هذه الحيثية، هذا الشيء الذي ثبت وهو تملك المثمن لمالك الثمن أينما كان ومهما كان وأي شخص كان، إذا كان الفضولي هو الذي يملك الثمن راح يدخل في ملكه المثمن، إذا كان أو عفوا نقول العاقد أو البائع فيدخل المثمن في ملكه، وإذا كان مالك الثمن شخصا آخر فيدخل المثمن في ملك ذلك الشخص الآخر. لماذا؟ لأن المثمن يبحث عن الحيثية التي قصدها المشتري وقيد التملك بها، وبما أنه قيد التملك بما هو مالك الثمن إذن المثمن يدخل في ملك مالك الثمن الحقيقي. ومن هو مالك الثمن الحقيقي؟ ذاك المالك اللي هو مالك الدراهم، مالك الثمن الذي دفعه أو قصده الغاصب للشراء. حينئذ إذا أمضى المالك الشراء فهو يمضي ما قصده الفضولي، والفضولي قصد تمليك المثمن لمالك الثمن، فتترتب المعاوضة وصحة العقد. واضح إن شاء الله؟ هذا جواب المصنف. قال فالأنسب في التفصي أن يقال إن نسبة الملك إلى الفضول العاقد لنفسه في قوله كذا أو قول غيره له كذا ليس من حيث هو، بل من حيث جعل نفسه مالكا للثمن اعتقادا أو عدوانا. نرجع لها. فالأنسب في التفصي، فالأنسب يعني المصنف ما جازم ببطلان الأجوبة الأخرى، لكن يقول هذا أنسب، على أقل تقدير هذا أنا أشوفه تام. إن نسبة الملك، أي نسبة ملك ملك المثمن إلى الفضولي العاقد لنفسه في قوله في القبول وإن شاء القبول تملكت منك، أو قول غيره، قول غير الفضولي وهو البائع له ملكتك، يعني العبارة شو يقول المصنف؟ الفضولي حينما ينشئ القبول أو البائع حينما يخاطبه بالإيجاب، على كلا التقديرين يخاطبه بما هو يريد، بما هو قاصد تملك المثمن. ليش البائع قال للمشتري ملكتك؟ لأنه قاصد ينقل له المثمن. ليش المشتري، لماذا المشتري قبل بالبيع؟ لأنه يريد تملك المثمن. إن نسبة الملك ملك المثمن إلى الفضولي العاقد لنفسه في قوله تملكت منك أو قول البائع للفضولي ملكتك، هذا كله ليس من حيث هو، ليس من حيث شخصه بما هو في نفسه كشخص خارجي، وإنما بل من حيث جعل نفسه
من حيث جعل المشتري الفضولي نفسه مالكا للثمن اعتقادا أو عدوانا. فالبائع حينما قال له ملكتك المثمن بالثمن، هو قاصد يملك المثمن المن. بعتك الآن، إذا قلت لك بعتك الكتاب بدينار، أنا قاصد أملك الكتاب المن إلك بشخصك. هذا قريب من الكلام اللي تقدم من المصنف في جوابي إشكال على علامة، أنه قاصد العنوان العام وهو القادر على التصرف. ملكتك المثمن بالثمن يعني ملكتك المثمن من حيث إنك مالك الثمن. أملك المثمن لمالك الثمن هيجي. ولذا هذا شاهد شلون احنا بالبداية بالمقدمة الأولى قلنا لو لم يقصد الفضولي تمل ملكيته للثمن لكان مجرد ألفاظ وخارج محل البحث. ولذا لو عقد الفضولي لنفسه من دون البناء على مالكيته للثمن التزمنا بلغويته. لو عقد لنفسه من دون هذا القصد لقلنا بأن العقد باطل من رأس. ليش؟ لأنه مجرد ألفاظ ما بها معاني، والإنشاء إنما يترتب عليه الأثر إذا قصدت منه المعاني. ضرورة عدم، هذا تعليل للالتزام باللغوية، ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملك شخص المال يعني المثمن بإزاء مال غيره من دون قصد تملك، من دون قصد تملك المثمن في قبال الثمن ما تتحقق المعاوضة. وإذا ما تحققت المعاوضة مجرد ألفاظ إن شاء ماكو. فالمبادلة الحقيقية من العاقد الفضولي لنفسه لا يكون إلا إذا كان العاقد الفضولي مالكا حقيقيا، مالكا للثمن حقيقيا أو ادعائيا. حقيقيا نعم،
مالك الحقيقي.
وين هاي
مالك
حقيقيا
أو
ادعائيا؟ نعم، أي مالك مالك الحقيقي شنو؟
يعني الجهل.
جاهل بأنه لا يملك الثمن كما في هذا الإقالة بوضيعة، أو ادعاء أسألا لا ممكن يصير حقيقة، يعني المالك الحقيقي فعلا المالك الأصلي، أو ادعاء اللي هو بهاي الحالتين. ادعاء هو إما هو يدعي الملكية إما عدوانا وإما معتقدا. فلو لم يكن أحدهما، يعني فلو لم يتحقق، فلو لم يثبت الملكية الحقيقية أو الادعائية وعقد لنفسه لم يتحقق، لم تتحقق المعاوضة والمبادلة حقيقة. فإذا قال الفضول الغاصب المشتري لنفسه تملكت منك كذا بكذا، فالمنسوب إليه إلى الفضول التملك، هو نسب لنفسه التملك. إنما هو، فالمنسوب إليه التملك منه، إنما هو المتكلم يعني الفضول المشتري، لا من حيث هو بل من حيث عد نفسه مالكا اعتقادا أو عدوانا. وحيث إن الثابتة، هذه القاعدة، للشيء من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية، فالمسند إليه التملك حقيقة هو المالك للثمن. فبعد هو شوف منه مالك الثمن، المثمن يذهب إلى كيسه. إلا أن الفضولي لما بنى على أنه المالك المسلط على الثمن، يعني هو جعل نفسه مصداق لهذه الحيثية، أسند ملك المثمن الذي هو بدل الثمن إلى نفسه. هو حيث اعتقد نفسه مصداق لهذه الحيثية نسب تملك المثمن إلى نفسه. فالإجازة الحاصلة من المالك متعلقة بإنشاء الفضولي، نفس ما أنشأه الفضولي وهو التملك المسند إلى مالك الثمن. هذا الإجازة راح تتعلق بالعقد الفضولي بالذي أنشأه الفضولي، والذي أنشأه الفضولي حقيقته هو هذا التملك المسند إلى مالك الثمن. لا، المالك الثمن حقيقي، هو المشتري قصد تملك المثمن لمالك الثمن، هو اعتقادا منه مالك الثمن فتوهم أن المثمن يدخل في ملكه، لكن حقيقة منه مالك الثمن ذاك مالك الدراهم، فالمثمن يدخل بإنشاء الفضولي في ملك مالك الدراهم، اللي هاي قاعدة الحيثية يسميها الشيخ. فالإجازة الحاصلة من المالك متعلقة بإنشاء الفضولي وهو التملك، إنشاء الفضولي وهو التملك المسند إلى مالك الثمن الحقيقي، وهو حقيقتان، ومالك الثمن حقيقتان نفس المجيز، فيلزم من ذلك انتقال المثمن إليه إلى مالك الثمن الحقيقي. فبالتالي سواء كان الفضولي بائعا أم مشتريا ليس منه إلا إجراء الإنشاء، والإجازة تتعلق بما أنشأه الفضولي، ونتيجة الإجازة دخول الثمن في ملك المالك إذا كان الفضولي بائعا، ودخول المثمن في ملك مالك الدراهم إذا كان الفضولي مشتريا. فلا إشكال على الشقين سواء كان بائعا أم فضوليا. بهذا يتم جواب المصنف عن الإشكال الرابع أو عن الدليل الرابع على فساد البيع الفضولي إذا كان يبيع لنفسه. يفترض أن ننتهي ننتقل إلى إشكال خامس، إلا أن المصنف يتعرض لجواب كاشف الغطاء وجعله أخيرا لأنه فيه نحو من الطول والتفصيل، يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على